بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 48 و 100 على 89 و 803 آلاف، وهو شريط 30 من شرح العقيدة الطحاوية.
ورد الفقهاء في تبديل الدين إلى الناس، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونفعوا العباد وانتهوا مهمتهم بالتبليغ، لكن عند العباد وهنا نعتبره دائما وثقاء بيننا وبين الله، وأن عبادتنا لا تصل إلى الله إلا بواسطته، وأنها لا تنفعنا عند الله إلا إذا وثقناه. يلبس على الناس كثير من المتصوفة ويقول: هل تعبد ملوث؟ لا تستحق أن تدعو الله مباشرة إلا بواسطة، واسطة بينك وبين الله من السامعين النبيين الذين ليس عليهم دم يغفره العام ويقول صحيح. إذا اغفرني بواسطة فلان، اغفر لحالتي بواسطة فلان، لأني لا أترك أن أدعوك مباشرة بدون أن أجعل بيني وبينك فلان، وبحرمة فلان وبركة فلان وجاه فلان. من هنا دخلت هذه الأدعية المبتدعة على الناس. الله يعلم بأنك مدرك ملوث، لكن هل تعلم بأن الله إذا رجعت إليه وقرأت بابه وتبت إليه يفرح بتوبة هذا العبد الملوث فرعا لا مثيل له؟ لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه من صاحب الناقة بناقته التي انفلتت في خلاص من الأرض، وعليه طعامه وعليها طعامه وشرابه. قال تحت شجرة وانفلتت الناقة بكل ما عليها، وبعث عنها ويعيد ورجع فنام تحت تلك الشجرة ينتظر الموت. فغدته عيناه فاستيقظ ووجدها واقفة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، وقال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا عبدك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخاء بشدة الفرح. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من فائد الناقة بناقة. ليس بحاجة إلى توبتك، عملك لا ينفعك، معصيتك لا تضرك، ولكنه كريم ودود. تترك هذا الكريم الودود القريب المجيب، تذهب لأشخاص لا تعرف عنه، قد ماتوا أفضوا إلى ما قدموا، تقول: يا فلان ربما سمعته من آبائك وأجدادك وأنت لا تعرفه، يا شيخي يا فلان اليوم اليوم. أطلب الله بحرمتك وبركتك، أطلب الرزق بواسطتك، تطلب طول العمر بواسطتك، تطلب نجاح ابنك بواسطتك. لا، فشقاك بالنصارى والمشركين. ابتعد عن هذا الخط خطير. ادعو الله مباشرة وبدون واسطة أحد. الله هو الذي خلقك، وهو الذي يعلم ما أنت عليه، يعلم منك كل شيء، التقصير وعدم التقصير، فهو يشعر مع ذلك لأنه كريم سبحانه. هذا الدعاء من الأدعية المبتدعة: أسألك بعبد فلان وبجاه فلان وبحرمة فلان. يسمون أهل السنة من التوسل البدعي ومن الأدعية المبتدعة، لا أصل لها في الدين، لا من الله ولا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي غير مشروعة من الله ولا من رسول عليه الصلاة والسلام. والسلف الصالح ما كانوا يستعملون ذلك، وهم يعني يعلمون جاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن ما كانوا يتوسلون بجانبه. فالنفس الحمل مهم، عندما نقول لا يجوز التوسل بجاه فلان، بجاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرمته ومكانته ومنزلته عند الله، ليس في ذلك إنكار للجاه. إنكار الجاه شيء، وإنكار التوسل بالجاه شيء آخر. لا يجوز إنكار الجاه، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاها من بعض الأنبياء الذين جاء التصريح بجاههم في كتابنا. يقول الله تعالى في حق موسى عليه السلام: وكان عند الله وجيها. وقال في حق عيسى عليه السلام: وجيها في الدنيا وفي المقربين. ورسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم جاه من موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لأنه إيمان عليه الصلاة والسلام. لكن هل شرع لنا أن نتوسل إلى الله بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ لم يشرع. إذا لا نبتدع نؤمن بجاهه عليه الصلاة والسلام وجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم عند الله، لكن لا نتوسل بجاهه. هذه نقطة مهمة، لأن كثيرا من الناس يسيئون الظن إذا سمعوا الإنكار بالتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يظن أن في ذلك إنكار الإسلام، فإنكار الجاه رده، لأن معناه تنقيص، تنقيص رسول الله عليه الصلاة والسلام رده. وإنما المنكر الوقوع في الابتداع من أجل أن يبتدع هذا الذي ينكر. عرفنا حق الله على العباد ببيان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ما هو حق العباد على الله إذا أدوا حق الله عليهم؟ أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بمعنى أن لا يعذب، إما يكون تثبت له الشفاعة ويسلم ولو كان عليه معاصي، قال ما سلم من الشرك ولو لم يسلم عما دون الشرك من المعاصي، إما يقيد الله له شفاعة الشافعين ولا يعذب، أو لا يعذب عذاب المشركين لو دخل النار فإن رجعت سيئاته على حسناته فلم تقيد له الشفاعة قبل دخول النار فدخل النار، لا يعذب عذاب الكفار إلا يخلد في النار يخرج منها بشفاعة الشافعين أو بمحض رحمة أرحم الراحمين. هذا جزاء الموحدين وعاقبة الموحدين الذين يحرمون كلمة لا إله إلا الله. فهذا حق وجب بكلمات تامة ووعد الصادق. ليس معنى ذلك أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا واجبا يجب على الله أداؤه له، أما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله وحده هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بالوعد هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يضر أن يقسم به إذا جعلت المال قسم، وقد تكلمنا في ذلك بما سمعت، وأن يكون وأن يسأل بسببه. عدم التعذيب لا يكون شيئا يسأل بسببه ويتوسل به. لماذا؟ لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. ولو ادعى إنسان ما أن الشيء الفلاني، أن الدعاء الفلاني، أن الصيغة الفلانية سبب لإجابة الدعاء، هذه دعوة قالوا بالدليل من الكتاب والسنة، لا يكون سببا لإجابة الدعاء إلا ما نصبه الله وجعله سببا. الله جعل من أسباب إجابة الدعاء التوسل إليه بالعمل الصالح، وأن تطلب الدعاء من الحج الصالح الذي يدعو، هذا الدعاء سبب إجابة الدعاء، وأن تدعوه بأسماء الحسنى، هذه الأمور الثلاثة الله جعلها من أسباب إجابة الدعاء، ومن يزيد على ذلك سببا آخر من طلب الدليل. لم يجعل الله سببا لإجابة الدعاء أن نسأل الله تعالى بصلاح الصالحين وجاه الصالحين قربة الصالحين وكرامة الصالحين على الله، وما لم يجعله الله سببا لا يكون سببا، ومن جعل زعم ذلك إنما قال على الله بغير علم، ولا يجوز القول على الله بغير علم. وكذلك الحديث الذي في مسند من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق من شاء هذا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث قبل أن نتكلم على معناه هو ضعيف من الناحية الصناعية، حديث ضعيف على الرغم استدل به أو عمل به كثير من أهل العلم، لكن بعض أهل العلم يتساهلون باستعمال الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال بالشروط المعروفة عندهم، ولكنه حديث ضعيف كما بين أهل العلم ذلك. وعلى كل ليس للعباد على الله حق واجب، ولا يعتقد ذلك إلا المعتزلة والخوارج الذين يوجبون على الله بعقولهم. وأهل السنة لا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى عليه حق واجب للعباد، بل له حق واجب على العباد الذي يجب عليهم أداءه، لو لم يجبوا يعتبرون ظالمين. وليس كذلك حق العباد على الله، بل ذلك حق تفضل وإحسان. لذلك يقول الشيخ ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب على الله، كلا ولا سعي لديه ضايع، لأنه سبحانه وتعالى شكور الشكور الذي يقبل القليل ويعطي الكثير. هذا هو الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المؤمنين، أجر المصلحين والمحسنين. إن عذبوا فبعدله، ليس ظلما. إن عذب أحدا ذلك بعدله، هم نقيموا فبفضله. العباد بين العبد والفضل، من عذب ومن عذب في الدنيا أو في الآخرة أو قتلت عليه المصائب وما يكره، كل ذلك بعدل الله تعالى. ومن يذكر الله أمره ورزقه وأنعم عليه في الدنيا والآخرة، ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا الظلم أن يمنع بحقك. وهل ما يعطيك الله من النعيم في الدنيا والآخرة من حقك أم من حقه سبحانه وتعالى؟ إنما يعطيك من حقه، من يعطيك من حقه إنما هو متفضل. ولو أمسك عنك ذلك الذي يعطيك إنما أمسك حقه، لم يظلم. والظالم من يأخذ ما هو حق لك فيكون بذلك ظالما. والله سبحانه وتعالى هو المنعم المتفضل وحده، لذلك إن أنعم فبفضل، وإن عذب وأمسك إنعامه فبعدل. وهو الكريم الواسع، واسع العطاء، واسع الرحمة. يقول الشاعر فإن قيل، فيفرق بين قول الزائد على دروس هذا الحديث بحق الزائرين عليه وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك. فجر معنى قول الماشي إلى الصلاه بحق الزائرين عليه كأنه يقول: اللهم إنك وعدت الزائرين بالإجابة، وأنا من جملة الزائرين فأجب دعائي. يكون معناه هكذا لو صح الحديث، بخلاف قول بحق فلان، فإن فلان وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فتفضل وإحسان كما قلنا، لكن لا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا الثاني. ما المناسب بين أن يكون بين أن يكون لعبد الصادق على الله حق حق تفضل وإحسان وبين إجابة الدعاء له؟ لا مناسبة بينهما. كأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين وله عندك جاه ومنزله ومكانه اجل سؤال. واي مناسبه في هذا واي ملازمه؟ لا ملازمه بينهما ولا مناسبه. ولم يجعل الله ذلك سببا لاجابه الدعاء كما قلت، وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، لانه قول على الله بغير علم. يقول الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. وهذا نوع من الاعتداء في الدعاء، وهذا ونحو من الادعيه المبتدعه. ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولا عن الصحابه، ولا عن التابعين، ولا عن احد من الائمه الاربعه ومن في طبقتهم. لم يقبل هذا الدعاء المبتدأ من أحد من هؤلاء. أي قولهم بحق فلان، بحق نبيك، بجاه نبيك إلى بيته. وإنما يوجد مثل هذا في الحروج والهياقين التي يشوبها الجهال، جهال الصوفية والطوفية، هم الذين ملأوا الكتب بمثل هذه الأدعية. والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات مبناها على السنة والاتباع، لا على الهوى والابتداع. الابتداع يمنع إجابة الدعاء، الابتداع يوقعك في إساءة القلب بكتاب الله وبشريعة الله التي تمت وكملت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الابتداع يجعلك تتبع يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تبلغ الرسالة البلاغ الكامل كما قال الإمام مالك رحمه الله. هذا نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإن كان مراد الإسلام على ظاهر حق الكلام فذلك محذور أيضا، لأن الإسلام للمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحبه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيع الحرام والنحل الحرام ونحو ذلك. حتى كان أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك لمعشر العز من عرشك. ولم يشرحه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. ولم يكره أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه، وتارة يقول: بجاه فلان عندك، أو يقول: أتوسل إليك لأنبيائك ورسلك وأوليائك، والمراد أن فلان عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءه. وهذا أيضا محذور، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه، كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أسلمنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، ليس المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه عباس. وتارة
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. قال شارح رحمه الله تعالى: والدعاء من أفضل العبادات، والعبادات معناها على السنة والاتباع، والعبادات معناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. والابتداع في العبادة كما تقدم يعتبر إساءة ظن بالله تعالى، ويعتبر إساءة ظن برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل، لذلك لا يجوز الابتداع في العبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول. وإن كان مراده مراد من يقول: أسألك بنبيك مثلا الإقسام على الله تعالى بحق فلان، فذلك محذور أيضا، كما أن الابتداع محذور، لأن الإقسام بالمخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق، أي لو أقسمت بالمخلوق لمخلوق لا يجوز، فكيف إذا أقسمت بالمخلوق على الله تعالى؟ فمن باب أولى أنه لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. الحلف بغير الله في الأصل من الشرك الأصغر، أي غير نافل عن الملة. الشرك شركان: شرك أصغر وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر، وشرك أكبر وهو نوع من الكفر، اتخاذ ند مع الله تعالى بأن يصرف نوعا من أنواع العبادات لغير الله، أن يذبح له تقربا إليه أو يسجد له أو يستغيث به، هذه من أنواع الشرك الأكبر. أما من حلف بغير الله تعالى أو قال الإنسان ما شاء الله وشئت، هذه الأنواع من الشرك الأكبر ما لم توجد قرينة تنظر الى الشرك الاكبر. لو قيل له اكتب بالله على ما هو كذا وكذا، اقسم بالله تعالى غير متردد، وقيل له تقسم بالشرك على ما هو كذا وكذا، فقال لا، فقال سبحانه وتعالى حليم، ولكن الشيخ ليس لحليم، ربما يعادل بالعقوبة، معناه يخاف من الشيخ أكثر مما يخاف من الله. قد يعمل مكر الله ولكن لا يعمل مكر الشيخ، يعلى الشيخ له تأثير لو حنث أنه يؤثر تأثيرا معنويا، لا لأنه يطعنه بسكين أو يضربه بيده، ولكن يؤثر فيه تأثيرا سريا، يؤثر في حياته أو في رزقه أو في ولده. يخاف مثل هذا القول، هذا يكون من الشرك الأكبر النافل عن الملة ما لم يعذر بجهل. ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد إمامان جليلان من أصحاب إمام أبي حنيفة، قالوا يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمجهر الحرام ونحو ذلك مما اعتاده الناس، فأن هذه العبارات بدأت تقال في عهده، وقال الله أئمة من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإيمان، أبو حنيفة الإمام المعروف، وأبو يوسف تلميذه وسابقه، وأبو محمد أيضا تلميذه وسابقه، قالوا لا يجوز لمسلم أن يقول أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام، حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعكد العز من عرشك، ولم يكره ذلك أبو يوسف رحمه الله تعالى لما بلغه من الأثر في ذلك. والأثر الذي يشير إليه حديث مرفوع ولكنه موضوع، وخير من بشر وضع هذا الحديث الزيلعي في نصب الراية كما في التعليم، ومن راجع يجد دعاء طويلا هذه قطعة من ذلك الدعاء، والحديث موضوع كما بين أيضا شيخ الإسلام في كتابه انقضاء الصراط المستقيم. وتارة يقول الداعي بجاه فلان عندك يا رب، أو نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك، ومراد القائل أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. يقول الشاعر وهذا أيضا مهذور، لماذا؟ فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. الصحابة توسلوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، فعلينا أن نعلم كيف توسلوا به، هل توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه. القسمة الثلاثية لا تخرج من هذا. إذا قلنا توسل الصحابة برسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، لابد من أحد هذه الأقسام الثلاثة، إما أنهم توسلوا بذاته أو توسلوا بجاهه أو توسلوا بدعائه. وهذا هو معنى التوسل للصالحين بالأتقياء ومن دونهم، وسوف نتكلم على هذه النقطة بالتفصيل إن شاء الله. يقول الشارع لو كان هذا أي التوسل بجاه الأنبياء والتوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بوفاته، لا يزال عظيم الجاه عند الله في حياته وبعد وفاته، وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعاء يطلبون منه أن يدعو له، وهم يؤثرون على دعائه في بعض المناسبات لا في كل وقت، التأمين على دعائه وهم يرفعون أيديهم إنما رفع فيما أعلم مرة واحدة في الاستسقاء كما سيأتي. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر رضي الله عنه لما خرج يستسقون اللهم إنا كنا إذا أشتبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعبد نبيك، وفي رواية بعبد نبينا فأسقنا، فمعناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله، لا المراد أن نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك، إذ لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من جاه الأعتاد بعد في حياته وبعد وفاته. عند هذه النقطة يجب أن نتوسع نوعا ما في بيان أنواع التوسل المشروع فيه في الإسلام، فأرجو أن يفهم ذلك. الحكمة الثلاثية هي استقراء الكتاب والسنة. التوسل إلى الله إما يكون بأسماء الحسنى عملا بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أو يكون بدعاء الرجل الصالح الحي حياة دنيوية الذي يجد في دار العمل وهي هذه الدار لا في البرزخ، أو يكون من أعمال الصالح الخالصة لوجه الله تعالى يتوسل العبد إلى الله ويتقرب إليه بهذه الأعمال. من أفضل الأعمال الإيمان بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، أن يتقرب العبد إلى الله تعالى بإيمانه وأعماله الصالح. أشار الشارع هنا إلى توسل الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك في واقعة وقعت في هذا المسجد، ونحن نتحدث عن هذه الواقعة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث وقعت. ذلك عندما أصاب أهل المدينة قحط شديد وجفاف حتى خافوا على أموالهم وأنفسهم وطرقهم، ولكن أراد الله إنهم لم يطلبوا منه الدعاء إلا عندما جاء أعرابي يوم الجمعة، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فالأعرابي رجل من أهل البادية دخل المسجد كما يقول أنس راوي الحديث من باب من جهة دار القضاء، فدار القضاء دار لعمر رضي الله عنه في عصر قضاء ذنوبه، لذلك سميت دار القضاء، شراها معاوية بن أبي سفيان. هذه الدار لا أدري الآن في أي موقع تقع من أبواب هذا المسجد. الشاهد دخل الرجل من ذلك الباب ومشى بين الصفوف إلى أن وقف تحت المنبر، رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فوقف الرجل تحت المنبر فرفع رأسه فقال يا رسول الله ماذا يتوقع السامع الآن إذا سمع هذا النداء؟ يا ترى ماذا يقول الأعرابي؟ هل يقول يا رسول الله أغثنا؟ ألا ترى ما نحن فيه من القهر والشدة؟ ماذا تتوقعون أنه يقول الأعرابي؟ هذا ما يتوقعه ما يتصور توسلا الآن أنه دعاء الصالحين ونداء الصالحين، لكنه اسمع ماذا قال الأعرابي؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يفيدنا. لم يقل الأعرابي أغثنا يا رسول الله، ولكنه قال ادعوا الله يفيدنا. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة فرفع يديه وقال في حتى ظهر بياض إذنيه، لأنه كان يلبس البردة اليمانية، فجعل يدعو بإلحاد اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. يقول أنس راوي الحديث فخرج السحابة الصغيرة من وراء جبل السلم فيصف الحال فيقول ليس بيننا وبين الجبل السبع جار، أي من وقف عند هذا المسجد يرى جبل السلم ويرى السحاب الذي يقع لجبل من وراء الجبل. قلع السحابة الصغيرة من وراء الجبل فتوسطت السماء فانكشرت فأمطرت حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو فاستمر في الخطبة من تأتي الخطبة وصلى للناس والمطر مستمر وكانوا يتوقعون إن المطر يقف بعد الصلاة ولكن المطر استمر يوما ويومين وثلاثة أيام إلى الجمعة المقبلة أسبوعا كاملا فتضرروا من المطر. يقول أنس بن مالك راوي الحديث فدخل أعرابي من الباب نفسه فمشى بين الصفوف فوقف تحت المنبر ورفع يده إلى رسول الله ورفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأفواه وانقطعت السبل قدر الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والصغار والرسول الأوزية ومنابت الشجر في خارج المدينة في البادية حيث ينتفع البدر ولكن يرفعها عنا هنا في المدينة لئلا نتضرر. ويقول أنس فوقف المطر الحاج آيتان من آيات النبوة على مسار ومعجزتان هكذا توتر الصحابة لرسول الله عليه السلام. إذا سمعت لأن الصحابة توتروا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني الراوي هذا المعنى الذي يؤكد لنا هذا المعنى أن هذا هو التوتر. قصة عمر التي أشار إليها الشاعر فمرت الأيام والسنوات ولم يصب على المدينة أحد مثله لا في أواخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر إلى عهد عمر رضي الله عنه. فأصيب أهل المدينة بمرض شديد في عهد يسمى عند علماء التاريخ والسياق عام الرمادة هو عام معروف. في هذا العام لما أصيب أهل البلد بالقحط جمع عمر الناس في بيجان ليستشفوا فقدم مقدمة قال فيها اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقينا. ماذا يعني؟ يعني الدعاء الذي دعا به بالاستسقاء. فالآن نتوسل إليك بأمر نبيك فاسقنا. قال للعباس قل يا عباس فادعو الله. يقول علماء التاريخ كان الحق لعمر هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة ولكن آثر العباس لمكانته لرسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عبد النبي. فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسكى الله العبادة والبلاد. سمى عمر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو طلب الدعاء منه ودعاءه لله والاستغاثة به سمى ذلك توسلا. إذا أردنا أن نعرف معنى التوسل للصالحين فلنعرف من هذين القصتين ولنتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة ولا نبتدع معنى آخر. هذا هو التوسل للصالح. الموضوع الثالث الذي أشار إليه الشاعر وهو التوسل بالأعمال الصالحة لا بجاه فلان أو حرمة فلان أو بركة فلان لكن بعملك ومن عملك محبتك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لك أن تتوسل إلى الله بقولك اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واتباعي لهديه وعملي بسنته لأن هذا من عملك لك هذا بدلا من أن تقول بجاهه وكرامته وحرمته. سبق قلنا في ذلك أمس إثبات الجاه أو الإيمان بجاه النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان ولكن المنكر أن تتوسل إلى الله بجاهه لأن جاهه ليس من عملك ولا هو من الأسباب التي نصبها الله سبحانه وتعالى لتكون أسبابا لإجابة الدعاء. أشار إلى قصة أصحاب الغار ذلك ما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام لنتعشى ولنعمل بمثل عمله. أولئك قوم خرجوا في سفر ثلاثة أشخاص خرجوا في سفر وبينما هم سائرون في طريقهم أدركهم الليل فدخلوا في غار تحت الجبل ليس للغار إلا باب واحد فنام فسكن الصخرة فسدت عليه باب الغار فاستيقظوا فوقعوا في حيرة ليس في إمكانهم وعندهم إمكانية لتبديل هذه الصخرة. قالوا لا يمكنك إلا أن تسأل الله بخالص أعمالك. فجعل كل واحد يتذكر ما هو العمل الذي قدمه خالصا لله تعالى وهو يريد به وجه الله. فتذكر أحد الثلاثة تذكر أحدهم ما قام به من بر الوالدين. له أبوان كبيران شيخان كبيران يبرهما أحسن البر، ومن بره لهما لا يتناول طعام العشاء قبلهما. ففي ذات مرة نأى به طلب المرعى لابنه فجاء في وقت متأخر من الليل وقد نام، حلب الناقة وجاء وأتى بالحليب فوجدهما نائمين، فلم يستحسن أن يقطع عليهما نومهما ليفجر خاطرهما، ولم تقل نفسه أن يتعشى هو وآله وأولاده بعشى الوالدين، فبات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح والحليب على يده. فقال هذا ابن الضار: اللهم إن كنت فعلت ذلك باستطاع وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الثغرة قليلا. وتذكر الآخر إحدى الأمانة كان صاحب مال كثير عمل عنده الأجراء والعمال، فأخذ كل أجير أجرته فذهبوا إلا أجيرا واحدا أراد الله إنه غاب فترك أجرته، غاب غيبة طويلة. فهذا الأمين لما هذه الأجرة فاشترى منها الإبل والبقر والغنم وحمل هذه المواشي إلى أن جاء هذا الأجير فقال له: يا عبد الله أعطني أجرتك. فقال له: كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فتقع. قال: يا عبد الله لا تسألني ولكن أعطني أجرتك. قال: لا لا أسأل بك ولكن أبليتها لك كلها من أجرتك فتاقها. فقال هذا التاجر الأمين: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة ثانية فتنحوا بالخروج ولكنهم غير قادرين على الخروج. فتذكر الثاني موقفه من ابن عمته كان يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق وامتنعت إلى أن طلبت الحاجة فجاءت إليه محتاجة وهو صاحب مال فأعطاها مالا سخيا ثم راودها بغير حق، فأثر فيها اللسان فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن سعد منها مقعد الرجل من المرأة وتمكن منها وانتفضت. فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفوت الخاتم إلا بحقه. رجل وصل إلى هذا المكان وهو متمكن وقد أعطى معطى، لكن لما ذكرته فتذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فقام بالثور ولم يعمل شيء وترك لها المال. فقال: هذا بدر العفيف المحسن، أطلب إن كنت بعد ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرج منها. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة ماذا يعني؟ يعني أننا إذا اضطررنا ووقفنا مثل هذا الموت لا نتذكر أصحاب القبور وأصحاب الجار، ولكن نتذكر نراجع صفحات أعمالنا إن وجدنا فيها عملا صالحا خالصا لوجه الله تعالى توسلنا بذلك العمل الى الله فيما بيننا وبين الله. هكذا نفعل، اما ان نطلب الدعاء من رجل صالح نعتقد فيه الصلاه، التوسل بالصلاه الصالحين لم ينتفع، والصالحون بحمد الله تعالى ان شاء الله موجودون بيننا. من تلزم به الضيف من العلماء العاملين لو ذهبت اليه وقلت: يا فلان ادعو الله لي فيما هو كذا وكذا، هذا يعتبر من التوسل للصالح. أو تراجع صفحات أعمالك وتجد هناك إلى الوالدين الإحسان إلى الجار وإلى المنكوبين ورحمة ليوم ما إنسانا مضطرا فتتذكر ذلك وتدعو الله بذلك العمل هو التوسل بعملك الصالح. أو بأسماء الله الحسنى ينحصر التوسل بالإسلام في هذه الأنواع. ومن زاد على هذا فإنما هو ينتجع في دين الله وفي عبادة الله تعالى. هذا ما أشار إليه الشارح ولله التوفيق.
وتارة يقول اتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك، فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. فلفظ التوسل للشخص والتوجه به فيه إجمال غلق بسببه من لم يفهم معناه، فإن تريد به التحبب لفتقه به لكونه داعيا وشاجعا، وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مستديا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الاقسام به والتوسل بذلك، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بشيء، قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الاقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليه فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله لصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله.